بسم الله الرحمن الرحيم. من أجمل وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثي أيها الإخوة إليكم في هذا اللقاء ينبثق من قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقول الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم، اللام هنا متعلقة بقوله وأذن، أذن في الناس بالحج لأجل ماذا؟ قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. يقول أهل العلم: اللام هنا لام التعليل، العلة في الأذان بالناس إلى أداء هذه الطاعة وأداء هذه العبادة أن يشهدوا منافع لهم. ونكر المنافع هنا لأنها منافع متنوعة وكثيرة وعديدة، فالحج مليء بالعبر والمنافع والعظات والدروس التي يستفيدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام وفي أدائه لهذه الطاعة العظيمة. وأهل العلم أخذا من هذه الآية الكريمة يقولون: ينبغي على الحاج أن يهيئ نفسه تهيئة تامة ليحصل ويستفيد من منافع الحج، وهذا جانب يتفاوت الناس في تحصيله واكتسابه تفاوتا عظيما وليسوا فيه على درجة واحدة، فليس كل أحد يستفيد من حجه هذه المنافع على التمام والكمال، ولا يستفيد من منافع الحج إلا من هيأ نفسه لأخذ العبر والعظات والدروس البالغات التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده في الحج. كثير من الناس يتعامل مع أنساك الحج ومشاعره معاملة رتيبة إن صح التعبير، بحيث يرى الناس ذهبوا إلى المكان الفلاني فيذهب مثلهم، لا يقف عند الحكم ولا يتأمل في العبر ولا يحاول أن يحصل العظات والدروس. نعم، أدى أركان الحج وواجباته ومأجور على عمله وفعله إن شاء الله، لكنه لم يحقق قول الله تبارك وتعالى: ليشهدوا منافع لهم، بمعنى أنه في أثناء حجه لم يهيئ نفسه التهيئة المناسبة لأخذ عبر الحج وعظاته ودروسه. وأهل العلم يقولون: كل عمل من أعمال الحج وكل سعيرة من سعائر الحج مليئة بالعبر والعظات والدروس النافعات لمن يقف ويتأمل. وأحيانا لقلة علمنا وقصور فهمنا لما نقف مع بعض الفوائد التي يذكرها بعض أهل العلم لبعض أعمال الحج تصيبنا الدهشة لكثرة هذه الفوائد وغزارتها من جهة وغفلتنا عنها وعن تحقيقها والإفادة منها من جهة ثانية. التلبية على سبيل المثال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمات فيها فوائد كثيرة، وذكر منها ما يزيد على 20 فائدة في كلمات التلبية. بينما نحن نأتي بالتلبية ونطبق السنة ونحافظ عليها، لكننا ما ندرك شيئا من حكم هذه الكلمة ودروسها وما فيها من فوائد. نحافظ عليها، نواظب على الاتيان بها، ما نفرط. لكن بعض الحاج ربما لو قيل له ما معنى هذه الكلمات يقول: لا أدري، لكنها تقال، تقال في الطريق إلى مكة، وتقال بين منى وعرفات، وتقال بين عرفات ومزدلفة، وتقال بين مزدلفة ومنى، وتقطع التلبية عند رمي الجمرات، ويفعل ذلك، يفعل ذلك على التمام والكمال. لكن ما هي، ما مدلولها، ما العبر التي تستفاد منها، ما الذي ينبغي أن ينعكس على حياتك من هذه الكلمات؟ فهذا جانب تجد بعض الحاج لا يقف عنده، وهذا من الخطأ. الذي ينبغي على الحاج أن يعتني بعبر الحج ودروسه، كل كلمة تقولها في الحج عبرة وعظة، وكل فعل من أفعال الحج هو عظة وعبرة. ومن المعلوم أن العظات والعبر ما تتهيأ لكل أحد، وإنما تتهيأ لأصحاب القلوب الحاضرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من كان يمضي في أعمال الحج على ما سميته الوضع الرتيب، يأتي بالأعمال ولا يتأمل ولا يقف ولا يتعظ ولا يعتذر ولا يحاول أن يحصل منها دروسا تمضي معه في حياته، فمثل هذا لا تتحقق له في هذه الطاعة العظيمة عبر الحج ودروسه وعظاته التي أشير إليها في قول الله تبارك وتعالى: يشهد منافع له. لما تأتي لأداء هذه الطاعة، لاحظ ما الذي كلفك بهذا المجيء من تعب ونصب وبذل مال وتغرب وبعد عن الأولاد وترك للعادة والمألوف حتى في اللباس، اللباس الذي كل واحد منا اعتاد في بلده على هيئة معينة وصفة معينة في اللباس لا يمكن يتقلى عنها في أي مناسبة أو في أي موقف، تجد الجميع تخلوا عن مألوفهم حتى في لباسهم، وجاءوا في لباس واحد وهيئة واحدة، والكل معهم شعار واحد وهو: لبيك اللهم لبيك. وهذه الكلمة هي شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، هذه شعار الحج. الصلاة شعارها التكبير، والحج شعاره التلبية، والحج شعاره التلبية. ولهذا تلاحظ أن هذا الشعار يتنقل معك بين أنساك الحج. الانطلاق من مشعر إلى مشعر يسرع رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة هي في حقيقتها استجابة لله وإذعان لأمر الله وامتثال لشرع الله وخضوع لحكم الله ودخول في طاعة الله وبقوة، لأنك تعلن ذلك وتكرره مرارا حتى إن صوتك يبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا دخول منك في طاعة الله ومعاهدة منك بالتزام طاعة الله والخضوع لأمره، وأنك عبد لله تبارك وتعالى ممتثل لأمر سيدك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. ناداك إلى الحج، ومع أن هذا الحج يكلفك الشيء الكثير من المال والتعب والنصب، ما كان منك إلا أن قلت: لبيك اللهم لبيك. استجبت لأمر الله وامتثلت لأمره. لبيك اللهم لبيك استجابة من وراء استجابة، وطاعة تتبعها طاعة، وامتثال يتبعه امتثال، وانقياد يعقبه انقياد. لبيك اللهم لبيك. فأنت في هذه الكلمات تخبر عن نفسك أنك عبد لله تبارك وتعالى، ملبي لأمره، مستجيب لدعائه، خاضع له تبارك وتعالى. هذا معنى قول الإنسان: لبيك اللهم لبيك. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الشعار الذي كان منك في الحج، وهو التلبية لأمر الله تبارك وتعالى والامتثال، أن يكون شأنك كذلك في حياتك كلها مع أوامر الله تبارك وتعالى. قال لك: أمرك الله تبارك وتعالى بالحج، فقلت: لبيك اللهم لبيك. اسأل نفسك: ما شأنك مع الصلاة؟ ما شأنك مع الصيام؟ ما شأنك مع الزكاة؟ ما شأنك مع البعد عن المحرمات؟ هل لبيك اللهم لبيك موجودة معك، أم أنها ليست موجودة، أو أنها ضعيفة؟ ولما يمتحن الإنسان نفسه وحاله على ضوء هذه التلبية، يجد أن عنده بعض التقصير إن لم يكن عنده كثير من التقصير. يوجد من يحج ويقول في حجه: لبيك اللهم لبيك، وربما أن الصلاة ما تعني شيء عنده، لا يحافظ عليها ولا يواظب عليها ولا يهتم بها، مع أن الصلاة باتفاق العلماء أهم من الحج. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام وأجلها بعد الشهادتين. أعظم ركن يأتي في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما ذكرت عنده الصلاة يوما، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني مع رؤوس الكفر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا الذي قال في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أين تلبيته لنداء الله تبارك وتعالى عندما دعاه وأمره تبارك وتعالى بالصلاة؟ أين التلبية لأمر الله؟ أين الاستجابة لأمر الله؟ أين لبيك اللهم لبيك؟ إذا كان لا يحافظ على هذه الشعيرة العظيمة والطاعة العظيمة الصلاة التي هي عماد من أعمدة الدين. وقل مثل هذا في الصيام، وقل مثله في الزكاة، وقل مثله في البر والإحسان وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، وقل مثل ذلك في النواهي. يجب أن يكون المسلم دائما وأبدا شأنه مع أوامر الله لبيك اللهم لبيك، يجب أن يكون هذا شأنه دائما مع أوامر الله لبيك اللهم لبيك، لأنه عبد لله ومخلوق لله، والله عز وجل خلقه لعبادته وأوجده لطاعته، وليس أمام العبد ولا يملك بين يدي سيده إلا أن يقول له لبيك اللهم لبيك. هذا الذي يملك العبد، أن يقول لسيده ومولاه وخالقه ورازقه والمنعم عليه في كل ما يأمره تبارك وتعالى به أن يقول لبيك اللهم لبيك. ولهذا يا أخوان جميعنا نحتاج إلى أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة مما كان منا من تفريط وتقصير في جنب الله تبارك وتعالى، وأن نلوم أنفسنا على ما كان منا من تقصير في تلبية أمر الله لنا فيما مضى من حياتنا. نقول ذلك الآن خير من أن نقوله يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، نقوله الآن خير لنا، لأننا إن قلناه الآن فهو منا ندم وعودة وتوبة إلى الله تبارك وتعالى وإقبال على طاعة الله عز وجل ودخول وامتثال في أوامره سبحانه وتعالى. ولهذا فرصة عظيمة أن يخرج المسلم من حجه وأن يعود إلى بلده وشأنه مع أوامر الله لبيك اللهم لبيك، وهذا مكسب عظيم وربح كبير أن تخرج نفس العبد من الحج متهيئة للتلبية لأوامر الله. وإذا كان في العبد فيما سبق تفريط وتقصير وإضاعة فإنه يندم ويتوب، والله عز وجل يتوب على من تاب. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: فما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ أوما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحج يهدم ما كان قبله، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومعنى كيوم ولدته أمه أي أن صفحته بيضاء، لأن الذي ولد للتو في الحياة وخرج جديدا إلى هذه الدنيا ما عنده ذنوب، والذي يحج ولا يقع منه رفث ولا فسوق في حجه يخرج منه صفحته بيضاء، هدم حجه ما كان قبل ذلك من خطأ أو تقصير. وهذا يبين لنا كمال فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وسعة إنعامه على عباده جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره أو حاجة يسألها أن يعطيها، وهو القائل تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى هذا ينبغي على كل واحد منا أن يخرج بهذه الفائدة العظيمة والثمرة الكبيرة من حجه لبيت الله الحرام وقوله في حجه لبيك اللهم لبيك، أن يداوم على الامتثال والانقياد والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ودائما يذكر نفسه. لما تدعوه نفسه إلى تفريط في أمر أو إضاعة لطاعة يذكرها أنه كان يقول في حجه عشرات المرات بل مئات المرات لبيك اللهم لبيك. أين التلبية إذن؟ أين التلبية؟ أين الاستجابة؟ أين الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى؟ فإذا على كل واحد منا أن يأخذ هذه العبرة البالغة والعظة العظيمة من تلبيته لأوامر الله تبارك وتعالى أو لأمر الله له بالحج، وترك مالا، ترك ولدا، ترك تجرد من أمور الدنيا ولبس لباسين إزار ورداء وجاء إلى بيت الله العتيق لبيك اللهم لبيك لبيك، ويريد أن يقبله الله وأن يتوب عليه وأن يعفو عنه. هذه الاستجابة العظيمة الرائعة ينبغي أن تمضي مع الإنسان في حياته إلى أن يتوفاه الله وهو مستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم لاحظ قولك في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا فيه إقرار منك وإعلان بأنه ليس عندك شريك لله تبارك وتعالى في ماذا؟ في امتثال الأمر. فأنت مطيع لله وحده لا شريك له، ممتثل لأمر الله وحده لا شريك له، منقاد لشرع الله وحده لا شريك له. فالدين دينه والحكم حكمه والشرع شرعه وأنت عبده ممتثل لأمره تبارك وتعالى. حتى إن طاعتك للرسول عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لأمر الله، والله جل وعلا يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. هذا معنى قولك لبيك لا شريك لك. ثم لاحظ بقية الكلمات، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا توحيد وإقرار، إقرار منك بماذا؟ بأن الحمد لله والنعمة لله والملك لله تبارك وتعالى. وألف الحمد هنا كما بين العلماء للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا، وهو تبارك وتعالى المحمود على كل حال، محمود على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وأي حمد في الناس فهو ليس حمدا استقلاليا، وإنما هو من فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه، أي أن أي شيء في الناس يحمدون عليه إنما جاءهم ممن؟ من الله تبارك وتعالى تفضلا وإنعاما. فالحمد كله لمن؟ لله تبارك وتعالى. والنعمة لله، وأن هنا في النعمة للاستغراق، أي النعم كلها لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة لله. كقولك النعمة، النعمة لك، يدخل تحت هذه الكلمة كل نعمة فيك دقت أو جلت، صغرت أو كبرت، تدخل تحت قولك النعمة لك. فهذا اعتراف منك بأن كل نعمة فيك مما يستحضره بالك ومما قد نسيته أو لا تستحضره كله لله تبارك وتعالى. فما بك من نعمة إلا من الله، الصحة، العافية، المال، المسكن، الولد، الهداية للدين، كل نعمة بك فهي من الله تبارك وتعالى. هذا اعتراف منك، والنعمة لك والملك لك، أي أنت المالك لكل شيء، كل شيء ملكك، كل ذرة في هذا الكون ملك لله تبارك وتعالى. حتى ما يملكه الواحد منا ويقال ملك فلان هو ملك لله تبارك وتعالى ووهبه له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فأي ملك يقع في يد أي أحد في هذا الكون فهو من تمليك الله، يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. ولهذا قد يكون الإنسان من أغنى الناس فيشاء الله عز وجل أن ينتزع منه غناه فيصبح فقيرا. التاريخ مليء بمثل هذا. والعكس، قد يكون الإنسان من أفقر الناس ويشاء الله تبارك وتعالى غناه فيصبح غنيا، لأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى وبتدبيره. فالملك لله، وليس أحد يملك في هذا الكون ولا مقدار ذرة استقلالا. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالملك كله لله تبارك وتعالى، وهذا اعتراف منك في تلبيتك لأمر الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني ليس لك شريك لا في النعمة ولا في الملك ولا في الحمد. فالحمد لك لا شريك لك فيه، والنعمة لك لا شريك لك فيها، والملك لك لا شريك لك فيه. كل هذا تكرار منك وتوحيد. وعندما تكون فعلا تقول هذا وتعتقده تجد أن قلبك تعلق بمن، تجد أن قلبك تعلق بمن له الملك وله الحمد وله النعمة، وتجد أنك ارتبطت به واتصلت به واعتمدت عليه وفوضت أمرك إليه وطلبت منه نعمتك وصحتك وعافيتك وفوضت أمرك كله إليه. ولهذا قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه لو تحقق إيماننا فيها لصلح فينا شيء كثير، لصلح فينا شيء كثير، ولصلحت قلوبنا، ولحسن اعتمادنا على الله تبارك وتعالى، ولقلت همومنا وغمومنا وأحزاننا، ولطمأنت نفوسنا. لها آثار كثيرة جدا هذه الكلمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الحال أن الكثير منا يقولها باعتبارها كلمات جميلة منتظمة تقال في مثل هذا الوقت، لكن الوقوف مع المعاني والدلالات هذا حقيقة نقصر فيه. ولهذا نبه العلماء أن الأذكار الشرعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لها تأثيرها على العبد إلا بأمور، من بينها فهم المدلول، فهم مدلول الكلمات. وإلا لو أن شخصا أخذ يقول مرات كثيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ما يدري ايش سبحان الله هذه. ولو قلت له ايش الفرق بين سبحان الله الله اكبر يقول ما اعرف الله فرق. من بينها فهم المدلول، فهم مدلول الكلمات. والا لو ان شخصا اخذ يقول مرات كثيره سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ما يدري ايش سبحان الله هذه. ولو قلت له ايش الفرق بين سبحان الله الله اكبر يقول ما اعرف الله فرق. قال هي اذكار تقال في هذه الاوقات، يكون تاثيرها فيه ضعيف. ولهذا ياتي خلط عند كثير من العوام في بعض الاذكار الشرعيه، يستعمل ذكرا في غير محله لان اصلا ما يدرك المعنى. يعني مثلا بعضهم عندما تصيبه مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما المصائب يكون فيها الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة استرجاع، وإنما كلمة استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله تأتي بين يدي الأمور التي تريد فعلها فتطلب من الله عونا عليها، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله تبارك وتعالى. أما إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة استرجاع عندما تكون مصيبة أو نحو ذلك. ولهذا قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقسم بعض من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت له ايش معنى هاتين الكلمتين؟ يقول ما ندري ايش معنى. ولهذا اعطيكم قصه مفيده. مره الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا فقال له كم تبلغ العمر؟ قال انا ابلغ من العمر 60 سنه. وكان هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 60 سنه عنده تقصير وتهاون في حياته في الطاعة والعبادة. قال لها الحسن أما علمت أنك منذ 60 سنة وأنت في طريق وقد أوشكت أن تصل نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن وهذا موطن الشاهد من القصة، قال له الحسن رضي الله عنه ورحمه الله أتعرف تفسيره؟ الآن أنت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أتعرف تفسيره؟ أتعرف تفسير هذا الكلام معناه؟ قال الرجل لا، وما تفسيره؟ قوله لا وما تفسيره هذا حال كثير من الناس. كثير من الأذكار الشرعية ومنها التلبية لبيك اللهم لبيك، كثير من الأذكار الشرعية يتعامل مع كثير من الناس معاملة دون فهم ودون وقوف منهم على المعاني والدلالات. دعك من الأعاجم اللي ما يعرفون اللغة العربية، وإنما العرب الخلص أهل اللغة أهل اللسان. قال أتدرك تفسيره؟ قال لا، وما تفسيره؟ قال إنا لله يعني أنا لله عبد، هذا معنى إنا لله، أي أنا لله عبد. وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين. الجملة الأولى فيها اعترافك بأنك عبد لله، والجملة الثانية فيها اعترافك بأنك راجع إلى الله. قال فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع وأنك إذا رجعت إليك فإنه سائلك، فأعد للمسألة جوابا. هذا معنى إن الله وإن إليه راجع، يعني اعتراف منك بأنك عبد لله وأنك راجع إلى الله، وإذا رجعت إلى الله سألك الله، فأعد لهذه المسألة جوابا وأعد للجواب صوابا. وإلا تكون ما حققت إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلا تكون ما حققت إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قد يقول بعضنا في المصيبة فما تؤثر فيه. لماذا؟ لأنه يقولها بلسانه وقلبه منصرف عن مدلولها،
وإلا لو انصرف القلب إلى مدلول الكلمة ووقف عنده وتأملها وأثرت فيه هانت عنده مصيبته وأقبل قلبه على ما ينفعه ويقربه من الله تبارك وتعالى. ولهذا الأذكار الشرعية لما تأتي بدون يعني وقوف مع المعاني والدلالات تكون عديمة أو ضعيفة التأثير. فماذا قال الرجل لما شرح له الحسن الكلمة ووضح له الأمر؟ فماذا قال؟ قال من حيلة؟ يعني الآن عرف أن المسألة أنه مقصر وأنه مفرط وأن حتى الكلمة التي جاء بها في سياق الاعتذار لم يفهمها ولم يقف مع مدلولها وحقيقتها. قال من حيلة؟ وأنا حقيقة أدعوكم جميعا إلى أن تستفيدوا من ما سيذكره الحسن رحمه الله لهذا الرجل لما قال ما الحيلة. قال الحيلة يسيرة. ما هي؟ قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. الرجل الآن راح من حياته كم؟ 60 سنة. قال أحسن فيما بقي، يمكن اللي بقي قد يكون يوم واحد وممكن يكون شهر، ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الواحد منا هل يصل إلى أولاده أو لا يصل، ما يدري. فقال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. اللي مضى كان 60 سنة، يمكن اللي بقي يوم واحد، ما تدري أنت. فإن أحسنت فيما بقي ولو كان يوما واحدا غفر لك ما قد مضى ولو كان 60 عاما. انظر رحمة الله جل وعلا، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك لاحظ، فإنك إن أسأت فيما قد بقي أخذت بما مضى وما بقي. فهذه يسميها بعض السلف الغنيمة الباردة. بعض السلف يسميها الغنيمة الباردة، يقولون أتدرون ما الغنيمة الباردة؟ الغنيمة الباردة تحسن فيما قد بقي يغفر لك ما قد مضى. يمكن رجل راح له من حياته 70 سنة مفرط مقصر، فيحسن فيما قد بقي ويكون اللي بقي يوم واحد، يكون اللي بقي ساعة واحدة، إن أحسن فيها والله يغفر له ما قد مضى إذا صدق مع الله جل وعلا. فلهذا الإنسان ينبغي أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا، وأن يستفيد من هذه الكلمات المباركة التي يقولها ويتلفظ بها، ومن بينها كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنا استطردت قليلا في بعض الأذكار الشرعية لوضح فقط أن أثر الأذكار الشرعية ومن بينها التلبية على العبد إنما تتحقق إذا وقف العبد مع مدلول هذه الكلمات وتأمل في معانيها وطبقها في حياته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. على كل حال الحج مليء بالدروس، وهذا درس واحد أخذناه من التلبية. وأتذكر هنا كلمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول فيها: كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فأنا أكتفي بما سمعتم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الطاعة، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن يعيدنا إلى بلادنا وأولادنا ونحن على أحسن حال، مستجيبين لأمر الله، مطيعين له، محققين لأمره، وأن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يأخذ بنا وأصينا جميعا للخير، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا
وصلى الله تعالى ان ينفعنا بما قلنا وان يجعل نعمل به. هناك مجموعه من الاسئله. إخواني يقول أحسن الله إليكم، حكم رمي طبع حصيات وصفتنا اثنين أنها لم تدخل الحرب من شدة الزحام، فرأينا اثنين زيادة من الشك أرسلنا وأجرين.
هو على كل حال يعني الذي ينبغي على المسلم عندما يقف أو عندما يرمي الزمار أن يتأكد من أنه رمى الزمار في المرمى. لا يجوز للإنسان أن يرمي الزمار في شك هل هي في المرمى أو في عين إنسان، هذا ما يجوز، لأنه إن فعل ذلك فهو لم يؤدي الواجب وأساء مع عباد الله. اثنين حصلت، لم يؤدي الواجب وأساء مع عباد الله. بعض الناس يقف على مسافة من المرمى ويرمي ويخرج برا يسأل، يقول رميت وأنا في شك هل هي في المرمى ولا لا، هذا ما يجوز الرمي، لأن إذا كنت في شك أنها في المرمى أو لا معنى ذلك أنك في شك هل هي في المرمى أو في عين إنسان. وأنتم ترون الآن أناس يخرجون من المرمى، واحدهم مدمى رأسه والآخر فقد عينه تماما، والسبب هؤلاء يقول لك أنا في شك هل هي في المرمى أو ليست في المرمى، فهو يقع في أمرين، لم يؤدي الواجب اللي هو الرمي وأساء إلى عباد الله، يعني تحمل إثما لا الواجب حصل ولا الناس سلموا من إساءته. بعض الناس تراهم عند المرمى يقف على مسافة بعيدة، ربما أحسن رامي ما يسكن أن يوقعها في المرمى ويقف من مسافة بعيدة ويكبر ويرمي ولا يسأل هل هي في المرمى ولا فوق رؤوس الناس. ناهيك أن بعض هؤلاء لما يلتقط الحصى لا يلتقط ما جاء في السنة حصى الخد، وهو الحصاة الصغيرة التي يمكن أن توضع هنا وترمى بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يأخذ حصاة كبيرة جدا ويرميها من مسافة وهو يعني في سكنة أهية في المرمى أو في مكان آخر، ولهذا هذا الرمي ما يجوز. والواجب على المسلم أنه يقترب ويرمي بحيث يطمئن أن حصاته ساقطة في المرمى. وإذا كنت سترمي ابتداء وأنت في شك هل ستقع ولا لا ترمي، لأن المسألة ما هي يعني مجازفة تقع ولا ما تقع. لا بأس لو أنك رميت وواحد ضرب يدك وسقطت، هذه لا بأس يعني تعيد بدالها، أما أنك ترمي وأنت لا ترى المرمى أو ترمي وأنت بعيد عن المرمى بحيث يعني تسك هل تصل ولا ما تصل، هذا الرمي ما يجوز. ويقع الرامي في أمرين وفي مخالفتين، المخالفة الأولى ما أدى الواجب، والمخالفة الثانية أساء إلى عباد الله. ما أدى الواجب والمخالفة الثانية أساء إلى عباد الله. ولهذا يعني قضية الرمي ينبغي أن يحقق فيها الإنسان السنة، يأتي إلى المرمى بطمأنينة وبهدوء وبدون مدافعة، ويصل إلى المرمى بسكينة ويرمي ويكبر الله مع كل حصاة، وهو مع كل حصاة يكبر الله يعظم الله ويتذكر عظمة الله تبارك وتعالى، حتى يكون لهذا العمل أثر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الرمي السعي بين الصفا والمروة والطواف لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ويعني وضع بعض الناس الخاطئ عند المرمى ومخالفتهم للسنة أفقدت كثير من الناس من تحقيق هذه الثمرة العظيمة والفائدة الجليلة التي شرع لأجلها رمي الجمار. وحقيقة يعني الرمي نفسه مليء بالدروس، مليء بالدروس والعظات والعبر التي لو وقف عندها الإنسان وتأملها لنفعته، ليس فقط فيما يتعلق بالرمي وإنما في حياته كلها. وعلى كل حال السائل ذكر أنه رمى سبع حصيات وأنه شك في حصتين وأنه رمى بدلهما حصتين أخرين، فهو على هذا أدى الذي عليه في الرمي، لكنه كان خاطئا عندما رمى حصتين ولم يكن يدري أهما في المرمى أو في غيره.
سؤال آخر يقول أن الرمى خطأ وشك ونبه على ذلك، ولكنه مع شدة الزحام أكمل بقية الحصيات ثم رجع إلى المخيم وقصر شعره وأبصره، فماذا عليه؟
شك في ماذا؟ إذا كان يعني في حصات واحدة ورماها فالأمر إن شاء الله يعني يسير، وبعض العلم يقول يطعم عن ذلك، لكن إذا شك في الحصيات أو في الرمي كله فهذا يعيد الرمي.
أحسن ولد يعني يقول ما حكم تأخير الرجل ما بعد الغروب من معه النداء؟
إذا كان الزحام استمر فلا بأس من تأخير الرمي إلى بعد الغروب.
أحسن ولد يقول السائل ما حكم صلاة الدجال من الرجال في المخيم جماعة، وما الذي يرخص لهم صلاة جماعة المصلين في المسجد؟
هو المخيمات الآن كل مخيم منها فيه مصلى، وهذه المصليات تجمع الناس، ولا يوجد في منى مساجد إلا هذا المسجد القريب منه ومسجد الخير، ولا يتسع للناس كلهم، ولهذا المصليات هذه لا بد منها وهي تجمع الناس، فالصلاة فيها هي صلاة الجماعة المطلوبة، فالصلاة في هذه المصليات هي صلاة الجماعة المطلوبة، وكل مخيم كل مصلى يتسع على عدد جماعة المخيم، وربما يتحمل الزيادة عليهم قليلا، فكل مخيم من يصلون في المصلى المخصص لهم ويكونون بذلك أدوا صلاة الجماعة.
يقول السائل من الشيخ إني أحبك بالله، ما يقول تسع عليه وعاقلت مبيعات مع زوجها وقد أطارها الحيض اليوم، والعادة أن حيضها قد يستمر لأكثر من أسبوع ويصعب على زوجها المكور في هذه المدة، فماذا تفعله وهي لم تتصرف الزيارة؟
من وهي إيش؟ وهي لم تتصرف الزيارة، قدمت من الرياض. طيب بالنسبة لهذه المرأة الآن بقي عليها التي أتى الحيض بقي عليها ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، له إنها أفاضت، فالشاهد أن المرأة إن أصابها الحيض بعد طواف الإفاضة فلا لسه عليها شيء، تذهب حتى طواف الوداع يسقط عنها، وإن أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة فالحكم كما تلاحظون أو في الحديث أحادثتنا هي، والذي على زوجها أحد أمرين، إما أن يتخلف عن الحملة التي هو معها ويبقى مع زوجته في مكة إلى أن تطهر بعد 6 أيام أو 7 أيام ثم تطوف الإفاضة وينصرف، والأمر الثاني أن يذهب هو إياها إلى الرياض وتبقى على إحرامها، ثم إذا طهرت يعود بعد أسبوع أو أسبوعين أو 3 لتؤدي هذا الركن الذي بقي عليها.
يقول ما حكم التوقيت للرمي عن النساء بداعي الخوف من الزحام؟
المرأة إذا كانت مستطيعة للرمي يعني قادرة على المشي والحركة ولا يتعبها ولا يضرها فإنها ترمي بنفسها، وإذا كانت القضية قضية الخوف من الزحام فليس مطلوبا من المرأة أن تذهب في وسط الزحام وترمي، وإنما تنتظر إلى أن تقص الزحام و يقل الناس عند المرمى فتذهب وترمي حتى لو كان ذلك بعد الغروب، لكن لا توكل ما دامت قادرة مستطيعة. بعض المشايخ أعطى في هذا ضابط طريف، قال إذا كانت تستطيع تذهب للسوق تشتري حاجاتها فإن عليها ترمي. فكانت تستطيع أن تذهب للسوق وتشتري حاجاتها من السوق فتذهب وترمي. أما إذا كانت ما تستطيع تذهب للسوق لشراء حاجاتها فلا ترمي.
يقول السائل: دائما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني في عباده الصالحين، فكيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قبلني أن أكون من عباده؟
هذا السؤال ينبغي أن يكون كل مسلم كذلك، يسأل الله عز وجل أن يدخله برحمته في عباده الصالحين، وأن يكون في نفس الوقت راجيا وطامعا في فضل الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أيضا أن يكون شأنك دائما وأبدا إلى أن يتوفاك الله، كما قال الله عز وجل في شأن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل. فالإنسان دائما يعيش حياته راجيا في رحمة الله وخائفا من عذاب الله. إذا وصل الإنسان إلى درجة يقول عن نفسه: أنا من عباد الله الصالحين، وأنا من الأولياء المتقين، وأنا من العباد المخلصين، فهذا وصل إلى ضلال، وصل إلى ضلال. ما يصل الإنسان إلى درجة يزكي فيها نفسه. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. اجتهد في العبادة واجتهد في أدائها على الوجه الذي يرضي الله، واسأل الله تبارك وتعالى ماذا؟ القبول. تجد الإنسان يحج ويجتهد في تكميل الحج، وفي نهاية الحج ماذا يقول؟ اللهم تقبل. الصيام يقول الناس بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فالإنسان يجتهد في صلاته، في عبادته، في حياته، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. ولا يجوز للإنسان مهما فعل في العبادة ومهما اجتهد في الطاعة أن يقول: أنا عبادتي متقبلة، أو أنا عبادتي تامة وكاملة. هذا ما يجوز، بل يؤدي العبادة ويجتهد في الاتيان بها ويسأل الله تبارك وتعالى القبول. ولهذا قول السائل: كيف أعرف أنني أصبحت كذلك؟ عليك أن تجاهد نفسك إلى أن يتوفاك الله، وأنت في اجتهاد في أن تحقق هذا الأمر. لكن العلماء يقولون: الصلاح له أمارات كما أن الضلال له أمارات، فعلامات الصلاح الزيادة في الخير والبعد عن الشر. فكلما رأى الإنسان نفسه مقبلة على الخير، منشرحة للخير، مبتعدة عن الشر، فهذه من أمارات الصلاح وأمارات الخير. وإذا رأى نفسه ميالة للشهوات، ميالة للانحراف، للمعاصي، للذنوب، فهذا ليس من أمارات الصلاة، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعده.
رجل عمره قرابة 80 سنة ومريض، وحج حوالي 40 حجة، وفي أيامه الأخيرة كان يريد الحج، وكنت أمنعه من ذلك وتوفي، هل يلحقني إثم بذلك؟
لا، إذا كان الحج يشق عليه وربما أن كذلك يضره أو يتعبه أو لم يكن يتحمل الحج، وكنت يعني تطلب منه عدم الحج رفقا به ويعني مراعاة لحاله وصحته، فلا يلحقك إن شاء الله تبارك وتعالى إثم. وعليك أن تدعو الله تبارك وتعالى له أن يغفر له ويرحمه هو جميع موتى المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثي أيها الإخوة إليكم في هذا اللقاء ينبثق من قول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فقول الله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم، اللام هنا متعلقة بقوله وأذن، أذن في الناس بالحج لأجل ماذا؟ قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم. يقول أهل العلم اللام هنا لام التعليل، العلة في الأذان بالناس إلى أداء هذه الطاعة وأداء هذه العبادة أن يشهدوا منافع لهم. ونذكر المنافع هنا لأنها منافع متنوعة وكثيرة وعديدة، فالحج مليء بالعبر والمنافع والعظات والدروس التي يستفيدها الحاج الموفق في حجه لبيت الله الحرام وفي أدائه لهذه الطاعة العظيمة. وأهل العلم أخذا من هذه الآية الكريمة يقولون ينبغي على الحاج أن يهيئ نفسه تهيئة تامة ليحصل ويستفيد من منافع الحج، وهذا جانب يتفاوت الناس في تحصيله واكتسابه تفاوتا عظيما وليسوا فيه على درجة واحدة، فليس كل أحد يستفيد من حجه هذه المنافع على التمام والكمال، ولا يستفيد من منافع الحج إلا من هيأ نفسه لأخذ العبر والعظات والدروس البالغات التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده في الحج. كثير من الناس يتعامل مع أنساك الحج ومشاعره معاملة رتيبة إن صح التعبير، بحيث يرى الناس ذهبوا إلى المكان الفلاني فيذهب مثلهم، لا يقف عند الحكم ولا يتأمل في العبر ولا يحاول أن يحصل العظات والدروس. نعم أدى أركان الحج وواجباته ومأجور على عمله وفعله إن شاء الله، لكنه لم يحقق قول الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم، بمعنى أنه في أثناء حجه لم يهيئ نفسه التهيئة المناسبة لأخذ عبر الحج وعظاته ودروسه. وأهل العلم يقولون كل عمل من أعمال الحج وكل سعيرة من سعائر الحج مليئة بالعبر والعظات والدروس النافعات لمن يقف ويتأمل. وأحيانا لقلة علمنا وقصور فهمنا لما نقف مع بعض الفوائد التي يذكرها بعض أهل العلم لبعض أعمال الحج تصيبنا الدهشة لكثرة هذه الفوائد وغزارتها من جهة وغفلتنا عنها وعن تحقيقها والإفادة منها من جهة ثانية. التلبية على سبيل المثال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الكلمات فيها فوائد كثيرة، وذكر منها ما يزيد على 20 فائدة في كلمات التلبية. بينما نحن نأتي بالتلبية ونطبق السنة ونحافظ عليها، لكننا ما ندرك شيئا من حكم هذه الكلمة ودروسها وما فيها من فوائد. نحافظ عليها، نواظب على الاتيان بها، ما نفرط. لكن بعض الحاج ربما لو قيل له ما معنى هذه الكلمات يقول: لا أدري، لكنها تقال في الطريق إلى مكة، وتقال بين منى وعرفات، وتقال بين عرفات ومزدلفة، وتقال بين مزدلفة ومنى، وتقطع التلبية عند رمي الجمرات، ويفعل ذلك على التمام والكمال. لكن ما هي؟ ما مدلولها؟ ما العبر التي تستفاد منها؟ ما الذي ينبغي أن ينعكس على حياتك من هذه الكلمات؟ وهذا جانب تجد بعض الحاج لا يقف عنده، وهذا من الخطأ. الذي ينبغي على الحاج أن يعتني بعبر الحج ودروسه. كل كلمة تقولها في الحج عبرة وعظة، وكل فعل من أفعال الحج هو عظة وعبرة. ومن المعلوم أن العظات والعبر ما تتهيأ لكل أحد، وإنما تتهيأ لأصحاب القلوب الحاضرة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من كان يمضي في أعمال الحج على ما سميته الوضع الرتيب، يأتي بالأعمال ولا يتأمل ولا يقف ولا يتعظ ولا يعتذر ولا يحاول أن يحصل منها دروسا تمضي معه في حياته، فمثل هذا لا تتحقق له في هذه الطاعة العظيمة عبر الحج ودروسه وعظاته التي أشير إليها في قول الله تبارك وتعالى: يشهد منافع له. لما تأتي لأداء هذه الطاعة لاحظ ما الذي كلفك بهذا المجيء من تعب ونصب وبذل مال وتغرب وبعد عن الأولاد وترك للعادة والمألوف حتى في اللباس. اللباس الذي كل واحد منا اعتاد في بلده على هيئة معينة وصفة معينة في اللباس لا يمكن يتخلى عنها في أي مناسبة أو في أي موقف، تجد الجميع تخلوا عن مألوفهم حتى في لباسهم، وجاءوا في لباس واحد وهيئة واحدة، والكل معهم شعار واحد وهو: لبيك اللهم لبيك. وهذه الكلمة هي شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، هذه شعار الحج. الصلاة شعارها التكبير، والحج شعاره التلبية، والحج شعاره التلبية. ولهذا تلاحظ أن هذا الشعار يتنقل معك بين أنساك الحج، الانطلاق من مشعر إلى مشعر يسرع رفع الصوت بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الكلمة هي في حقيقتها استجابة لله وإذعان لأمر الله وامتثال لشرع الله وخضوع لحكم الله ودخول في طاعة الله وبقوة، لأنك تعلن ذلك وتكرره مرارا حتى إن صوتك يبح: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا دخول منك في طاعة الله ومعاهدة منك بالتزام طاعة الله والخضوع لأمره، وأنك عبد لله تبارك وتعالى ممتثل لأمر سيدك وخالقك ومولاك سبحانه وتعالى. ناداك إلى الحج، ومع أن هذا الحج يكلفك الشيء الكثير من المال والتعب والنصب، ما كان منك إلا أن قلت لبيك اللهم لبيك، استجبت لأمر الله وامتثلت لأمره. لبيك اللهم لبيك استجابة من وراء استجابة، وطاعة تتبعها طاعة، وامتثال يتبعه امتثال، وانقياد يعقبه انقياد. لبيك اللهم لبيك. فأنت في هذه الكلمات تخبر عن نفسك أنك عبد لله تبارك وتعالى، ملبي لأمره، مستجيب لدعائه، خاضع له تبارك وتعالى. هذا معنى قول الإنسان لبيك اللهم لبيك. ولهذا ينبغي أن يكون هذا الشعار الذي كان منك في الحج، وهو التلبية لأمر الله تبارك وتعالى والامتثال، أن يكون شأنك كذلك في حياتك كلها مع أوامر الله تبارك وتعالى. قال لك: أمرك الله تبارك وتعالى بالحج، فقلت لبيك اللهم لبيك. اسأل نفسك: ما شأنك مع الصلاة؟ ما شأنك مع الصيام؟ ما شأنك مع الزكاة؟ ما شأنك مع البعد عن المحرمات؟ هل لبيك اللهم لبيك موجودة معك، أم أنها ليست موجودة، أو أنها ضعيفة؟ ولما يمتحن الإنسان نفسه وحاله على ضوء هذه التلبية، يجد أن عنده بعض التقصير إن لم يكن عنده كثير من التقصير. يوجد من يحج ويقول في حجه لبيك اللهم لبيك، وربما أن الصلاة ما تعني شيء عنده، لا يحافظ عليها ولا يواظب عليها ولا يهتم بها، مع أن الصلاة باتفاق العلماء أهم من الحج. الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام. جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فالصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام وأجلها بعد الشهادتين. أعظم ركن يأتي في الإسلام بعد الشهادتين الصلاة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما ذكرت عنده الصلاة يوما، قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، يعني مع رؤوس الكفر. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا الذي قال في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أين تلبيته لنداء الله تبارك وتعالى عندما دعاه وأمره تبارك وتعالى بالصلاة؟ أين التلبية لأمر الله؟ أين الاستجابة لأمر الله؟ أين لبيك اللهم لبيك؟ إذا كان لا يحافظ على هذه الشعيرة العظيمة والطاعة العظيمة الصلاة التي هي عماد من أعمدة الدين. وقل مثل هذا في الصيام، وقل مثله في الزكاة، وقل مثله في البر والإحسان وغير ذلك من الأوامر التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده، وقل مثل ذلك في النواهي. يجب أن يكون المسلم دائما وأبدا شأنه مع أوامر الله لبيك اللهم لبيك، يجب أن يكون هذا شأنه دائما مع أوامر الله لبيك اللهم لبيك، لأنه عبد لله ومخلوق لله، والله عز وجل خلقه لعبادته وأوجده لطاعته، وليس أمام العبد ولا يملك بين يدي سيده إلا أن يقول له لبيك اللهم لبيك. هذا الذي يملك العبد، أن يقول لسيده ومولاه وخالقه ورازقه والمنعم عليه في كل ما يأمره تبارك وتعالى به أن يقول لبيك اللهم لبيك. ولهذا يا أخوان جميعنا نحتاج إلى أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة مما كان منا من تفريط وتقصير في جنب الله تبارك وتعالى، وأن نلوم أنفسنا على ما كان منا من تقصير في تلبية أمر الله لنا فيما مضى من حياتنا. نقول ذلك الآن خير من أن نقوله يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، نقوله الآن خير لنا، لأننا إن قلناه الآن فهو منا ندم وعودة وتوبة إلى الله تبارك وتعالى وإقبال على طاعة الله عز وجل ودخول وامتثال في أوامره سبحانه وتعالى. ولهذا فرصة عظيمة أن يخرج المسلم من حجه وأن يعود إلى بلده وشأنه مع أوامر الله لبيك اللهم لبيك، وهذا مكسب عظيم وربح كبير أن تخرج نفس العبد من الحج متهيئة للتلبية لأوامر الله. وإذا كان في العبد فيما سبق تفريط وتقصير وإضاعة فإنه يندم ويتوب، والله عز وجل يتوب على من تاب. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعمر بن العاص رضي الله عنه: فما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، أو ما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ فالحج يهدم ما كان قبله، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ومعنى كيوم ولدته أمه أي أن صفحته بيضاء، لأن الذي ولد للتو في الحياة وخرج جديدا إلى هذه الدنيا ما عنده ذنوب، والذي يحج ولا يقع منه رفث ولا فسوق في حجه يخرج منه صفحته بيضاء، هدم حجه ما كان قبل ذلك من خطأ أو تقصير. وهذا يبين لنا كمال فضل الله وسعة رحمته سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وسعة إنعامه على عباده جل وعلا، وأنه تبارك وتعالى لا يتعظمه ذنب أن يغفره أو حاجة يسألها أن يعطيها، وهو القائل تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعلى هذا ينبغي على كل واحد منا أن يخرج بهذه الفائدة العظيمة والثمرة الكبيرة من حجه لبيت الله الحرام وقوله في حجه لبيك اللهم لبيك، أن يداوم على الامتثال والانقياد والاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، ودائما يذكر نفسه لما تدعوه نفسه إلى تفريط في أمر أو إضاعة لطاعة يذكرها أنه كان يقول في حجه عشرات المرات بل مئات المرات لبيك اللهم لبيك. أين التلبية إذن؟ أين التلبية؟ أين الاستجابة؟ أين الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى؟ فإذا على كل واحد منا أن يأخذ هذه العبرة البالغة والعظة العظيمة من تلبيته لأوامر الله تبارك وتعالى أو لأمر الله له بالحج، وترك مالا، ترك ولدا، ترك تجرد من أمور الدنيا ولبس لباسين إزار ورداء وجاء إلى بيت الله العتيق لبيك اللهم لبيك لبيك، ويريد أن يقبله الله وأن يتوب عليه وأن يعفو عنه. هذه الاستجابة العظيمة الرائعة ينبغي أن تمضي مع الإنسان في حياته إلى أن يتوفاه الله وهو مستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثم لاحظ قولك في التلبية لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا فيه إقرار منك وإعلان بأنه ليس عندك شريك لله تبارك وتعالى في ماذا؟ في امتثال الأمر. فأنت مطيع لله وحده لا شريك له، ممتثل لأمر الله وحده لا شريك له، منقاد لشرع الله وحده لا شريك له. الدين دينه والحكم حكمه والشرع شرعه وأنت عبده ممتثل لأمره تبارك وتعالى. حتى إن طاعتك للرسول عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لأمر الله، والله جل وعلا يقول ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. هذا معنى قولك لبيك لا شريك لك. ثم لاحظ بقية الكلمات. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا توحيد وإقرار. إقرار منك بماذا؟ بأن الحمد لله والنعمة لله والملك لله تبارك وتعالى. وألف الحمد هنا كما بين العلماء للاستغراق، أي جميع المحامد لله تبارك وتعالى ملكا واستحقاقا، وهو تبارك وتعالى المحمود على كل حال، محمود على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة ونعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وأي حمد في الناس فهو ليس حمدا استقلاليا، وإنما هو من فضل الله تبارك وتعالى وإنعامه، أي أن أي شيء في الناس يحمدون عليه إنما جاءهم ممن؟ من الله تبارك وتعالى تفضلا وإنعاما. فالحمد كله لمن؟ لله تبارك وتعالى. والنعمة لله، وأن هنا في النعمة للاستغراق، أي النعم كلها لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وكما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالنعمة لله. تحت قولك النعمة لك يدخل تحت هذه الكلمة كل نعمة فيك دقت أو جلت صغرت أو كبرت، تدخل تحت قولك النعمة لك. فهذا اعتراف منك بأن كل نعمة فيك مما يستحضره بالك ومما قد نسيته أو لا تستحضره كله لله تبارك وتعالى. فما بك من نعمة إلا من الله، الصحة، العافية، المال، المسكن، الولد، الهداية للدين، كل نعمة بك فهي من الله تبارك وتعالى. هذا اعتراف منك، والنعمة لك والملك لك، أي أنت المالك لكل شيء، كل شيء ملكك، كل ذرة في هذا الكون ملك لله تبارك وتعالى. حتى ما يملكه الواحد منا ويقال ملك فلان هو ملك لله تبارك وتعالى ووهبه له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فأي ملك يقع في يد أي أحد في هذا الكون فهو من تمليك الله، يهبه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء. ولهذا قد يكون الإنسان من أغنى الناس فيشاء الله عز وجل أن ينتزع منه غناه فيصبح فقيرا. التاريخ مليء بمثل هذا. والعكس قد يكون الإنسان من أفقر الناس ويشاء الله تبارك وتعالى غناه فيصبح غنيا، لأن الأمر كله بيده تبارك وتعالى وبتدبيره. فالملك لله، وليس أحد يملك في هذا الكون ولا مقدار ذرة استقلاله. قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالملك كله لله تبارك وتعالى، وهذا اعتراف منك في تلبيتك لأمر الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني ليس لك شريك لا في النعمة ولا في الملك ولا في الحمد. فالحمد لك لا شريك لك فيه، والنعمة لك لا شريك لك فيها، والملك لك لا شريك لك فيه. كل هذا إقرار منك وتوحيد. وعندما تكون فعلا تقول هذا وتعتقده تجد أن قلبك تعلق بمن؟ تجد أن قلبك تعلق بمن له الملك وله الحمد وله النعمة، وتجد أنك ارتبطت به واتصلت به واعتمدت عليه وفوضت أمرك إليه وطلبت منه نعمتك وصحتك وعافيتك وفوضت أمرك كله إليه. ولهذا قولك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهذه لو تحقق إيماننا فيها لصلح فينا شيء كثير، لصلح فينا شيء كثير، ولصلحت قلوبنا، ولحسن اعتمادنا على الله تبارك وتعالى، ولقلت همومنا وغمومنا وأحزاننا، ولطمأنت نفوسنا. لها آثار كثيرة جدا هذه الكلمة إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن الحال أن الكثير منا يقولها باعتبارها كلمات جميلة منتظمة تقال في مثل هذا الوقت، لكن الوقوف مع المعاني والدلالات هذا حقيقة نقصر فيه. ولهذا نبه العلماء أن الأذكار الشرعية الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون لها تأثيرها على العبد إلا بأمور، من بينها فهم المدلول، فهم مدلول الكلمات. وإلا لو أن شخصا أخذ يقول مرات كثيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ما يدري سبحان الله هذه. ولو قلت له إيش الفرق بين سبحان الله الله أكبر يقول ما أعرف الله فرق. من بينها فهم المدلول، فهم مدلول الكلمات. وإلا لو أن شخصا أخذ يقول مرات كثيرة سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ما يدري سبحان الله هذه.
ولو قلت لي ايش الفرق بين سبحان الله الله اكبر يقول ما اعرف الله فرق. قال هي اذكار تقال في هذه الاوقات ستكون يكون تأثيرها فيه ضعيف. ولهذا يأتي خلط عند كثير من العوام في بعض الأذكار الشرعية يستعملوا ذكرا في غير محله لأنه أصلا ما يدرك المعنى. يعني مثلا بعضهم عندما تصيبه مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بينما المصائب يكون فيها الاسترجاع إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله ليست كلمة استرجاع وإنما كلمة استعانة، استعانة بالله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله تأتي بين يدي الأمور التي تريد فعلها فتطلب من الله عونا عليها فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة إلا بالله تبارك وتعالى. أما إنا لله وإنا إليه راجعون هذه كلمة استرجاع عندما تكون مصيبة أو نحو ذلك. ولهذا قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولو وقسم بعض من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت لي إيش معنى هاتين الكلمتين، يقول ما ندري إيش معنى. ولهذا أعطيكم قصة مفيدة. مرة الحسن البصري رحمه الله لقي رجلا فقال له كم تبلغ العمر؟ قال أنا أبلغ من العمر 60 سنة. وكان هذا الرجل الذي يبلغ من العمر 60 سنة عنده تقصير وتهاون في حياته في الطاعة والعبادة. قال له الحسن أما علمت أنك منذ 60 سنة وأنت في طريق وقد أوشكت أن تصل نهايته؟ قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الحسن وهذا موطن الشاهد من القصة، قال له الحسن رضي الله عنه ورحمه الله أتعرف تفسيره؟ الآن أنت قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أتعرف تفسيره؟ أتعرف تفسير هذا الكلام معناه؟ قال الرجل لا، وما تفسيره؟ قوله لا وما تفسيره هذا حال كثير من الناس. كثير من الأذكار الشرعية ومنها التلبية لبيك اللهم لبيك، كثير من الأذكار الشرعية يتعامل مع كثير من الناس معاملة دون فهم ودون وقوف منهم على المعاني والدلالات. دعك من الأعاجم اللي ما يعرفون اللغة العربية، وإنما العرب الخلص أهل اللغة أهل اللسان. قال أتدرك تفسيره؟ قال لا، وما تفسيره؟ قال إنا لله يعني أنا لله عبد، هذا معنى إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إليه راجع. فكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين، الجملة الأولى فيها اعترافك بأنك عبد لله، والجملة الثانية فيها اعترافك بأنك راجع إلى الله. قال فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع وأنك إذا رجعت إليك فإنه سائلك، فأعد للمسألة جوابا. هذا معنى إن الله وإن إليه راجع، يعني اعتراف منك بأنك عبد لله وأنك راجع إلى الله، وإذا رجعت إلى الله سألك الله، فأعد لهذه المسألة جوابا وأعد للجواب صوابا، وإلا تكون ما حققت إنا لله وإنا إليه راجعون، وإلا تكون ما حققت إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا قد يقول بعضنا في المصيبة فما تؤثر فيه، لماذا؟ لأنه يقولها بلسانه وقلبه منصرف عن مدلولها. وإلا لو انصرف القلب إلى مدلول الكلمة ووقف عنده وتأملها وأثرت فيه كانت عنده مصيبته وأقبل قلبه على ما ينفعه ويقربه من الله تبارك وتعالى. ولهذا الأذكار الشرعية لما تأتي بدون يعني وقوف مع المعاني والدلالات تكون عديمة أو ضعيفة التأثير. فماذا قال الرجل؟ لما شرح له الحسن الكلمة ووضح له الأمر فماذا قال؟ قال من حيلة؟ يعني الآن عرف أن المسألة أنه مقصر وأنه مفرط وأن حتى الكلمة التي جاء بها في سياق الاعتذار لم يفهمها ولم يقف مع مدلولها وحقيقتها. قال من حيلة؟ وأنا حقيقة أدعوكم جميعا إلى أن تستفيدوا من ما سيذكره الحسن رحمه الله لهذا الرجل لما قال ما الحيلة. قال الحيلة يسيرة. يسيرة ما هي؟ قال له أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. الرجل الآن راح من حياته كم؟ 60 سنة. قال أحسن فيما بقي، يمكن اللي بقي قد يكون يوم واحد وممكن يكون شهر، ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ما يدري الواحد منا هل يصل إلى أولاده أو لا يصل، ما يدري. فقال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. اللي مضى كم؟ 60 سنة. يمكن اللي بقي يوم واحد، ما تدري أنت، فإن أحسنت فيما بقي ولو كان يوما واحدا غفر لك ما قد مضى ولو كان 60 عاما. انظر رحمة الله جل وعلا، تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. فإنك لاحظ، فإنك إن أسأت فيما قد بقي أخذت بما مضى وما بقي. فهذه يسميها بعض السلف الغنيمة الباردة. بعض السلف يسميها الغنيمة الباردة، يقولون أتدرون ما الغنيمة الباردة؟ الغنيمة الباردة تحسن فيما قد بقي، بقي يغفر لك ما قد مضى. يمكن رجل راح من حياته 70 سنة مفرط مقصر، فيحسن فيما قد بقي ويكون اللي بقي يوم واحد، يكون اللي بقي ساعة واحدة، إن أحسن فيها والله يغفر له ما قد مضى إذا صدق مع الله جل وعلا. فلهذا الإنسان ينبغي أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا، وأن يستفيد من هذه الكلمات المباركة التي يقولها ويتلفظ بها، ومن بينها كلمات التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأنا استطردت قليلا في بعض الأذكار الشرعية لوضح فقط أن أثر الأذكار الشرعية ومن بينها التلبية على العبد إنما تتحقق إذا وقف العبد مع مدلول هذه الكلمات وتأمل في معانيها وطبقها في حياته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. على كل حال الحج مليء بالدروس، وهذا درس واحد أخذناه من التلبية. وأتذكر هنا كلمة لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول فيها: كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فأنا أكتفي بما سمعتم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الطاعة، وأن يتقبلها منا بقبول حسن، وأن يعيدنا إلى بلادنا وأولادنا ونحن على أحسن حال، مستجيبين لأمر الله، مطيعين له، محققين لأمره، وأن يحيينا وإياكم مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يأخذ بنا وأعطينا جميعا للخير، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إذا الله أشترك فيه أحضر الله على ما قدم، وصلى الله تعالى أن ينفعنا وما قلنا وما نجعل نعمل به. هناك مجموعة من الأسئلة. إخواني يقول أحسن الله عليكم، حكم رمي سبع حصيات وخطفنا اثنين أنها لم تدخل حرب من شدة الزحام، فرمينا اثنين زيادة من الشر أبدون واجرين.
وعلى كل حال يعني الذي ينبغي على المسلم عندما يقف أو عندما يرمي الزمار أن يتأكد من أنه رمى الزمار في المرمى. لا يجوز للإنسان أن يرمي الزمار في سك، هل هي في المرمى أو في عين الإنسان، هذا ما يجوز، لأنه إن فعل ذلك فهو لم يؤدي الواجب وأساء مع عباد الله. اثنين حصلت، لم يؤدي الواجب وأساء مع عباد الله. بعض الناس يقف على مسافة من المرمى ويرمي ويخرج برا يسأل، يقول رميت وأنا في شك هل هي في المرمى ولا لا، هذا ما يجوز الرمي، لأن إذا كنت في شك أنها في المرمى أو لا معنى ذلك أنك في شك هل هي في المرمى أو في عين إنسان. وأنتم ترون الآن أناس يخرجون من المرمى، واحدهم مدمى رأسه والآخر فقد عينه تماما، والسبب هؤلاء يقول لك أنا في شك هل هي في المرمى أو ليست في المرمى، فهو يقع في أمرين، لم يؤدي الواجب اللي هو الرمي وأساء إلى عباد الله، يعني تحمل إثما، لا الواجب حصل ولا الناس سلموا من إساءته. بعض الناس تراهم عند المرمى يقف على مسافة بعيدة، ربما أحسن رامي ما يسكن أن يوقعها في المرمى، ويقف من مسافة بعيدة ويكبر ويرمي ولا يسأل هل هي في المرمى ولا فوق رؤوس الناس. ناهيك أن بعض هؤلاء لما يلتقط الحصى لا يلتقط ما جاء في السنة حصى الخد، وهو الحصاة الصغيرة التي يمكن أن توضع هنا وترمى بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة، يأخذ حصاة كبيرة جدا ويرميها من مسافة وهو يعني في سكنة أهية في المرمى أو في مكان آخر، ولهذا هذا الرمي ما يجوز. والواجب على المسلم أنه يقترب ويرمي بحيث يطمئن أن حصاته ساقطة في المرمى، وإذا كنت سترمي ابتداء وأنت في شك هل ستقع ولا لا، لا ترمي، لأن المسألة ما هي يعني مجازفة تقع ولا ما تقع. لا بأس لو أنك رميت وواحد ضرب يدك وسقطت، هذه لا بأس يعني تعيد بدالها، أما أنك ترمي وأنت لا ترى المرمى أو ترمي وأنت بعيد عن المرمى بحيث يعني تسك هل تصل ولا ما تصل، هذا الرمي ما يجوز. ويقع الرامي في أمرين وفي مخالفتين، المخالفة الأولى ما أدى الواجب، والمخالفة الثانية أساء إلى عباد الله. ما أدى الواجب والمخالفة الثانية أساء إلى عباد الله، ولهذا يعني قضية الرمي ينبغي أن يحقق فيها الإنسان السنة، يأتي إلى المرمى بطمأنينة وبهدوء وبدون مدافعة، ويصل إلى المرمى بسكينة ويرمي ويكبر الله مع كل حصاة، وهو مع كل حصاة يكبر الله يعظم الله ويتذكر عظمة الله تبارك وتعالى، حتى يكون لهذا العمل أثر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الرمي السعي بين الصفا والمروة والطواف لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى. ويعني وضع بعض الناس الخاطئ عند المرمى ومخالفتهم للسنة أفقدت كثير من الناس من تحقيق هذه الثمرة العظيمة والفائدة الجليلة التي شرع لأجلها رمي الجمار. وحقيقة يعني الرمي نفسه مليء بالدروس، مليء بالدروس والعظات والعبر التي لو وقف عندها الإنسان وتأملها لنفعته، ليس فقط فيما يتعلق بالرمي وإنما في حياته كلها. وعلى كل حال السائل ذكر أنه رمى 7 حصيات وأنه شك في حصتين وأنه رمى بدلهما حصتين أخرين، فهو على هذا أدى الذي عليه في الرمي، لكنه كان خاطئا عندما رمى حصتين ولم يكن يدري أهما في المرمى أو في غيره.
سؤال آخر، يقول أن الرمى حصأ وشك ونبدأ على ذلك، ولكنه مع شدة الزحام أثمر بقية الحصيات ثم رجع إلى المخيم وقصر شعره وأبصره، فماذا عليه؟
شك في ماذا؟ إذا كان يعني في حصاد واحدة ورماها فالأمر إن شاء الله يعني يسير، وبعض العلم يقول يطعم عن ذلك، لكن إذا شك في الحصيات أو في الرمي كله فهذا يعيد الرمي.
أحسن
الله إليك. يقول ما حكم تأخير الرجم ما بعد الغروب من معه النداء إذا كان الزحام استمر؟ فلا بأس من تأخير الرمي إلى بعد الغروب. أحسن الله إليك.
يقول السائل ما حكم صلاة الفجال من الرجال في المخيم جماعة، وما الذي يرخص لهم صلاة جماعة المصلين في المسجد؟
هو المخيمات الآن كل مخيم منها فيه مصلى، وهذه المصليات تجمع الناس، ولا يوجد في منى مساجد إلا هذا المسجد القريب منه ومسجد الخير، ولا يتسع للناس كلهم، ولهذا المصليات هذه لا بد منها وهي تجمع الناس، فالصلاة فيها هي صلاة الجماعة المطلوبة، فالصلاة في هذه المصليات هي صلاة الجماعة المطلوبة، وكل مخيم لا مصلى يتسع على حدث عدد جماعة المخيم، وربما يتحمل الزيادة عليهم قليلا، فكل مخيم من يصلون في المصلى المخصص لهم ويكونون بذلك أدوا صلاة الجماعة.
يقول السائل من الشيخ إني أحبك بالله، ما يقول تسع عليه وعاقلت مبيعات مع زوجها وقد أطارها الحيض اليوم، والعادة أن حيضها قد استمر لأكثر من أسبوع ويصعب على زوجها المطول هذه المدة، فماذا تفعله وهي لم
تقصى صلاة الزيارة؟ وهي ايش؟ وهي لم تقصى صلاة الزيارة، قدمت من الرياض. طيب بالنسبة لهذه المرأة الآن بقي عليها التي أتاها الحيض بقي عليها ركن من أركان الحج وهو طواف الإفاضة، له إنها أفاضت، فالشاهد أن المرأة إن أصابها الحيض بعد طواف الإفاضة فلا لسه عليها شيء، تذهب حتى طواف الوداع يسقط عنها، وإن أصابها الحيض قبل طواف الإفاضة فالحكم كما تلاحظون أو في الحديث أحاديثنا هي، والذي على زوجها أحد أمرين، إما أن يتخلف عن الحملة التي هو معها ويبقى مع الزوجة في مكة إلى أن تطهر بعد 6 أيام أو 7 أيام ثم تطوف الإفاضة وينصرف، والأمر الثاني أن يذهب هو إياها إلى الرياض وتبقى على إحرامها ثم إذا طهرت يعود بعد أسبوع أو أسبوعين أو 3 لتؤدي هذا الركن الذي بقي عليها.
يقول ما حكم التوقيت للرمي عن النساء بداعي الخوف من الزحام؟
المرأة إذا كانت مستطيعة، إذا كانت المرأة مستطيعة للرمي يعني قادرة على المشي والحركة ولا يتعبها ولا يضرها فإنها ترمي بنفسها، وإذا كانت القضية قضية الخوف من الزحام فليس مطلوبا من المرأة أن تذهب في وسط الزحام وترمي، وإنما تنتظر إلى أن تقص الزحام ويقل الناس عند المرمى فتذهب وترمي حتى لو كان ذلك بعد الغروب، لكن لا توكل ما دامت قادرة مستطيعة. بعض المشايخ أعطى في هذا ضابط طريف، قال إذا كانت تستطيع تذهب للسوق تشتري حاجاتها فإن عليها أن ترمي، إذا كانت تستطيع أن تذهب للسوق وتشتري حاجاتها من السوق فتذهب وترمي، أما إذا كانت ما تستطيع تذهب للسوق لشراء حاجاتها فلا ترمي.
دائما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني في عباده الصالحين، فكيف أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد قبلني أن أكون من عباده؟
هذا السؤال ينبغي أن يكون كل مسلم كذلك، يسأل الله عز وجل أن يدخله برحمته في عباده الصالحين،
وأن يكون في نفس الوقت راجيا وطامعا في فضل الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي أيضا أن يكون شأنك دائما وأبدا إلى أن يتوفاك الله، كما قال الله عز وجل في شأن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل. فالإنسان دائما يعيش حياته راجيا في رحمة الله وخائفا من عذاب الله. إذا وصل الإنسان إلى درجة يقول عن نفسه: أنا من عباد الله الصالحين، وأنا من الأولياء المتقين، وأنا من العباد المخلصين، فهذا وصل إلى ضلال، وصل إلى ضلال. ما يصل الإنسان إلى درجة يزكي فيها نفسه. قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. اجتهد في العبادة واجتهد في أدائها على الوجه الذي يرضي الله، واسأل الله تبارك وتعالى ماذا؟ القبول. تجد الإنسان يحج ويجتهد في تكميل الحج، وفي نهاية الحج ماذا يقول؟ اللهم تقبل. الصيام يقول الناس بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. فالإنسان يجتهد في صلاته، في عبادته، في حياته، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. ولا يجوز للإنسان مهما فعل في العبادة ومهما اجتهد في الطاعة أن يقول: أنا عبادتي متقبلة، أو أنا عبادتي تامة وكاملة. هذا ما يجوز، بل يؤدي العبادة ويجتهد في الاتيان بها ويسأل الله تبارك وتعالى القبول. ولهذا قول السائل: كيف أعرف أنني أصبحت كذلك؟ عليك أن تجاهد نفسك إلى أن يتوفاك الله، وأنت في الشهاد في أن تحقق هذا الأمر. لكن العلماء يقولون: الصلاح له أمارات، كما أن الضلال له أمارات. فعلامات الصلاح: الزيادة في الخير والبعد عن الشر. فكلما رأى الإنسان نفسه مقبلة على الخير، منشرحة للخير، مبتعدة عن الشر، فهذه من أمارات الصلاح وأمارات الخير. وإذا رأى نفسه ميالة للشهوات، ميالة للانحراف، للمعاصي، للذنوب، فهذا ليس من أمارات الصلاة، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعده.
يقول السائل: رجل عمره قرابة 80 سنة ومريض، يحج حوالي 40 حجة، وفي أيامه الأخيرة كان يريد الحج، وكنت أمنعه من ذلك وتوفي، هل يلحقني إثم بذلك؟
لا، إذا كان الحج يشق عليه وربما أن كذلك يضره أو يتعبه، أو لم يكن يتحمل الحج، وكنت يعني تطلب منه عدم الحج رفقا به ويعني مراعاة لحاله وصحته، فلا يلحقك إن شاء الله تبارك وتعالى إثم. وعليك أن تدعو الله تبارك وتعالى له أن يغفر له ويرحمه هو جميع موتى المسلمين. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.